الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث في الآية السابعة من سورة آل عمران، وانتهينا إلى هذا البحث، وهو أنه ما هي الحكمة في وجود المتشابه في القرآن، وبتعبير أدق لماذا أن القرآن تنقسم آياته إلى محكمات ومتشابهات. بينا فيما سبق نظرية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المقام، وقلنا بأنه لكي تتضح هذه الحقيقة نحتاج أن نستعين بما جاء في سورة الرعد. هناك القرآن الكريم بين قاعدة عامة، قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. بينا ما هي القاعدة في هذه الآية المباركة، وأنه إذا كان هناك فيض نازل من الله، أعم من أن يكون ذلك الفيض وجودا خارجيا أو كان قولا وكلاما وبيانا. هذا الوجود الخارجي أو هذا القول والبيان إذا جاء وصار في أوعية الوجود الخارجية بحسب الاختلاف في الاستعدادات، أو صار بحسب أوعية وأودية الألفاظ بالقواعد التي أشرنا إليها فيما سبق، فإن الوجود الخارجي يعلوه باطل، وأن القول يعلوه تشابه. لا فرق بين القول وبين الوجود، إلا أن الوجود وهو الحق قد يعلوه نحو من الباطل، والكلام الذي أيضا هو صدق وحق قد يكون ماذا؟ يعلوه تشابه. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 338 هذه القاعدة يلخصها، يقول: أن تفرق هذه الرحمة السماوية في أودية العالم وتقدرها بالأقدار المقارنة لها لا ينفك. التفتوا جيدا إلى الجملة، لا ينفك، يعني من لوازم الوجود في نشأتنا أنه يعلوه ماذا؟ يعلوه باطل. لا أن الله سبحانه وتعالى بالذات كما أوجد الحق أوجد ماذا؟ الباطل. حتى يقول قائل: لماذا أن هذا العالم فيه حق وباطل؟ فلو خلقه الله حقا محضا لما وقع الإنسان ماذا؟ في الباطل. لا، أساسا سر هذه النشأة، لوازم هذه النشأة، أن الحق يكون ممزوجا ماذا؟ مع الباطل. وبتعبير القرآن الكريم: يلبسون الحق بالباطل، أن الحق قد يعلوه لباس الباطل. وهذا من لوازم هذه النشأة، من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجية للأربعة، بل الأربعة من لوازمها الذاتية ما هو؟ الزوجية. هناك مجموعة من اللوازم مرتبطة بهذه النشآت، يعني نشأة المادة لها مجموعة من اللوازم، نشأة المثال لها مجموعة من اللوازم، نشأة العقل لها مجموعة من اللوازم. مثال أضرب لك، مثال عقلي، وهو أنه الإنسان إذا صار مع الوجود إذا صار معلولا يستحيل أن يكون غنيا، محال ذاتي هذا. لا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أوجده جعل له الفقر من لوازمه، لا، ليس الأمر كذلك. محال أن الوجود يكون معلولا ومع ذلك يكون ماذا؟ غنيا قائما بذاته. يكون معلولا ومع ذلك يكون لا متناهيا، هذا محال. بمجرد أن يكون معلول لازمه الذاتي الذي لا ينفك عنه ماذا؟ المحدودية والفقر والحاجة ونحو ذلك. لوازم الوجود الخارجي الإمكانية أيضا كذلك، كل نشأة وجودية لها لوازمها الخاصة ماذا؟ لوازمها الخاصة بها. فنشأتنا نشأة من لوازمها التكليف والبعث الأنبياء والرسل والعمل والجزاء والطاعة والعصيان ونحو ذلك، ومن لوازمها امتزاج الحق بالباطل. وبتعبير القرآن الكريم، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا احتمال السيل زبدا رابيا، يعني يربو من الربو من العلو زبدا يعلو ذلك الماء، هذا من لوازم هذه النشأة. فلهذا قال: لا تخلو لا ينفك عن أخباث وفضولات تعلوها، تعلو تلك الرحمة، وتظهر منها غير أنها ماذا؟ باقية أو زائلة، ها؟ بتعبير القرآن الكريم: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا قانون من القوانين المرتبطة بنظام تكوين عالم الإمكان بحسب نشآته المختلفة. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى القرآن الكريم وتنتقلون إلى النشأة القرآن إلى النشأة الأخرى، تجدون أن جملة من لوازم هذه النشأة غير موجودة في النشأة الأخرى. خب، نفس هذه النشأة أو غير هذه النشأة، محال أنه تبقى الأربعة أربعة والزوجية ماذا؟ غير موجودة لها. إذا وجدتم أن الزوجية غير موجودة، اعلموا أنه ماذا؟ ليست بأربعة. فلهذا تجد القرآن الكريم في سورة الواقعة عندما يذكر أحكام النشأة الأخرى يقول: وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني تذهبون إلى نشأة غير هذه النشأة التي كنتم عليها. على أي الأحوال، هذا المعنى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يريد أن يطبقه أين؟ يريد أن يطبقه في القول، على مستوى القول، على مستوى البيان، على مستوى اللغة، على مستوى اللسان العربي المبين. يقول في الجزء الثالث من الميزان صفحة 61، هناك يقول: فبين أن حكم المثل، أي مثل؟ هذا المثل الذي أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فبين أن حكم المثل جار في أفعاله تعالى كما هو جار في أقواله تعالى. فهذا المثل ليس مختصا بأفعال الله، وإنما أيضا يجري أين؟ يجري في أقواله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهذا على مستوى الفعل، بينه في الآية هناك، يعني في آية سورة الرعد. على مستوى القول قال: كالآية المتشابهة تتضمن من المعنى حقا مقصودا. لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الآية المتشابهة لا يوجد فيها حق، لا، فيها حق، ولكنه هذا الحق اشتبه ماذا؟ مع الباطل، اشتبه مع غير الحق. إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق. قال: ويصاحبه، يعني هذا الحق، ويصاحبه ويعلو عليه بالاستباق إلى الذهن معنى آخر باطل غير مقصود. فلهذا أنت بمجرد أن تسمع يداه مبسوطتان له معنى حق لا إشكال فيه في مقام الثبوت، ولكن في مقام الانسباق إلى الذهن للعاملين اللذين تقدم الكلام عنهما، أولا عدم قدرة اللغة، وثانيا ماذا؟ العوامل الخارجية المرتبطة ببيئة الإنسان، بمعارف الإنسان ونحو ذلك. يعلوه باطل غير مقصود، لكنه هذا الباطل الذي يعلو الحق في القول سيزول بحق آخر. ما هو ذلك الحق الآخر؟ ها؟ ما هو الحق الآخر؟ هو المحكم، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن هذا الباطل الذي على الكلام الحق لا بد من إزالته كالزبد، لا بد من إزالته حتى يظهر ماذا؟ حقيقة الماء. قال سيزول بحق آخر يظهر الحق الأول الذي هو ماذا؟ مستور باطن في هذا الكلام المتشابه على الباطل الذي كان يعلوه. ثم يطبق السيد الطباطبائي هذه الآية المباركة ليحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه ليحق الحق ليس فقط في مقام الوجود الخارجي، أيضا على مستوى الأقوال. والكلام في انطباق هذا المثل على أفعاله الخارجية المتقررة في عالم الكون كالكلام في أقواله عز من قائل اللي هو في سورة الرعد. تطبيق ثالث لهذا المثل القرآني، هذا نتم إلى الآن طبقنا تطبيقين. التطبيق الأول أين؟ التطبيق الأول في الأفعال. التطبيق الثاني أين؟ في البيانات والأقوال. التطبيق الثالث أشار إليه طباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 11 صفحة 339، هناك قال واعلم أن هذه الأصول كما تجري في الأمور العينية والحقائق الخارجية بعد وتجري في الأقوال كما أشرنا في الجزء الثالث تجري في العلوم والاعتقادات. اعتقادات الإنسان أيضا بعضها محكمة وبعضها ماذا؟ متشابهة مشوبة بالباطل. تجري في العلوم والاعتقادات، فمثل الاعتقادات الحقة في نفس المؤمن مثل الماء النازل من السماء الجاري في الأودية على اختلاف سعتها وينتفع به الناس. هسه ماذا يريد أن يقول؟ إذن الله سبحانه وتعالى ينزل التوحيد إلينا، ولكنه كل واحد يفهم من التوحيد كما يفهم الجميع أو كل بحسبه يفهم التوحيد. ها؟ التوحيد الذي أنا وأنت نفهمه كالتوحيد الذي يفهمه أمير المؤمنين وأمير الموحدين سلام الله عليه، ذاك توحيد وهذا أيضا ماذا؟ توحيد، ولكنه ما عرف الله إلا أنا وأنت. هنا لا يريد أن يقول أنتم لستم بموحدين، لا، هذه درجة من التوحيد. إذن الاعتقادات أيضا على مستوى التوحيد، على مستوى النبوة، على مستوى الآخرة، على مستوى كل الأصول الاعتقادية أيضا لها ماذا؟ لها درجات، وبحسب اختلاف تلك الدرجات أيضا تختلف ماذا؟ لوازم تلك الاعتقادات خلقا وعملا. فالتوحيد الذي يملكه أمير المؤمنين سلام الله عليه يستلزم منه نحوا من السلوك والعمل، فلهذا أنت تجد أن هذا السلوك والعمل الذي كان عند أمير المؤمنين لا يوجد ماذا؟ عند غيره عليه أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لذاك المعنى من التوحيد الذي يحمله في وجوده وفي روحه المبارك. فلهذا أنت لا تستطيع أن تترحم على قاتلك، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا؟ أولا يعطف على قاتله وبعد ذلك ماذا؟ لنفسه. لماذا؟ لأنه مظهر الرحمة الإلهية لله سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن مظهر الرحمة الإلهية سلوكه يختلف عن سلوك موجود آخر. قال على اختلاف سعتها وينتفع به الناس وتحيا قلوبهم ويمكث فيهم الخير والبركة، ومثل الاعتقاد الباطل في نفس الكافر كمثل الزبد الذي يربو السيل لا يلبث دون أن يجف. متى يجف؟ في هذه الدنيا أيضا يجف، ولكنه هو يلتفت أو لا يلتفت؟ لا يلتفت. متى يلتفت؟ الناس نيام إذا مات تبهوا. فلهذا القرآن الكريم بالنسبة إلى هؤلاء يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يوم القيامة هؤلاء الذين كانوا يعتقدون الباطل هم سوف يقول القرآن عنهم يعلمون ماذا؟ أن الله هو الحق المبين. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. خب، إلى هنا اتضح لنا بأن وجود المتشابه في القرآن من لوازم هذه النشأة للقرآن الكريم، لأننا ذكرنا أن للقرآن نشآت، بعضها فوق بعض وبعضها دون بعض. من أهم النتائج التي تؤخذ أن وجود التشابه في القرآن من لوازم وجوده القولي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بمجرد أنه صيغة بلسان ولغة ولفظ ونحو ذلك، من لوازم هذه النشأة أنه يوجد فيه ماذا؟ يوجد فيه تشابهون. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في موضعين يشير إلى هذا المعنى. الموضع الأول في الجزء الثالث صفحة 57 يقول: والذي ينبغي أن يقال أن وجود المتشابه في القرآن ضروري، لا أن الله سبحانه وتعالى جعله لحكمة من الحكم لغرض حتى نبحث عن تلك الحكمة والغرض، ضروري ناشئ عن وجود التأويل في القرآن. منشأ وجود التشابه ماذا؟ تلك المرتبة الوجودية العالية للقرآن الكريم. هذا موضع. والموضع الآخر في صفحة 63 من نفس الجزء الثالث يقول: فقد تبين أن من الواجب أن يشتمل القرآن على الآيات المتشابهة. بعد ليست القضية قضية أنه لماذا، هذه لماذا في فرض أنه كان أمرا اختياريا، أما لو كان من لوازم النشأة بعد لا يقال ماذا لماذا، وأن يرفع التشابه في الواقع إلى آخره. إذن في هذين الموضعين يشير إلى هذه الحقيقة. مما تبين يتضح أن ما ذكر من وجوه الإجابة التي أشار إليها في صفحة 56، وجوه 6 أو 7 ذكر إليها، كلها تكون باطلة. لماذا؟ باعتبار أن كل تلك الأجوبة قائمة على أساس أن الله تعمد بجعل كلامه بعضه متشابها وبعضه ماذا؟ محكما. عند ذلك سألوا: ما هو الغرض والحكمة في ذلك؟ إذا الله سبحانه وتعالى الله أوجب الصلاة على الإنسان، وهذا فعل اختياري لله سبحانه وتعالى، فنسأل لماذا؟ نقول: لأنها معراج المؤمن، لأنها توصل الإنسان إلى ماذا؟ ها؟ إلى القرب الإلهي. هنا يمكن أن نقول لماذا. أما إذا كان شيء من لوازم وجود شيء بعد لا يسأل ماذا لماذا. يعني أنت لا تسأل لماذا أن الله جعل الإنسان فقيرا، تسأل هذا السؤال أو لا تسأل؟ ها؟ لماذا لا تسأل؟ لأن الفقر عين ذاته، وعلى بعض المباني من لوازم ذاته، على مبنى صدر المتألهين عين ذاته، على مبنى الآخرين كما يفهم صدر المتألهين، وإلا أولئك أيضا يقولون أنه عين ذاته. لا يقول أحد أن الفقر لازم ذاته كما ينسبه إلى المشائين، لا، المشائين لا يقولون ذلك. على أي لحوة؟ هذا لا يسأل لماذا جعلت الموجود فقيرا، لأن الفقر عين ذاته، كما لا تسأل لماذا جعلت الأربعة زوجا، لأن الزوجية ماذا؟ من لوازم ذات الأربعة. فلهذا يقول السيد الطبطبائي: وأجيب عنه بوجوه بعضها ظاهر السخافة وبعضها سخيفة جدا. منشأه ماذا؟ منشأه يريد أن يقول بأن هذه الأقوال كلها قائمة على أصل باطل، وهم أنهم يتصورون أن وجود التشابه في القرآن ما هو؟ أمر اختياري الله سبحانه وتعالى تعمد. فبعضهم قال أن وجود المتشابهات، التفت إلى الأجوبة، يوجب صعوبة تحصيل الحق ومشقة البحث، وهذا يوجب مزيد الأجر للإنسان. خب، الإنسان إذا خير الأعمال ماذا؟ أحمزها. خب، الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الحق مع مقدمة واحدة يعطوه أجرا واحد، أما إذا وصل إلى الحق من خلال ماذا؟ 10 مقدمات، فيكون أصعب الوصول للحق، فيكون الأجر أعظم. فالله سبحانه وتعالى لأجل أن يؤجر الناس أكثر جعل المتشابهات، هاي المتشابهات التي أفسدت في الأمة الإسلامية من قبل 1400 سنة إلى يومك هذا وإلى قيام الساعة، الله حتى يزيد أجر المؤمنين مثلا. أو كالجواب بأنه لو لم يشتمل إلا على صريح القول في مذهب لنفر ذلك منه سائر أرباب المذاهب. الله سبحانه وتعالى حتى يداهن أرباب المذاهب الأخرى ذكر كلاما شوي قليلا ينسجم مع مبانيهم أيضا، حتى ماذا؟ حتى ينجذبون إلى القرآن، وإلا لو ذكر الحق الصريح لمن جذب إليه إلا أهل الحق. فالله حتى يجذب الآخرين من أهل الباطل داهنهم. كيف داهنهم؟ هسه لا تعبر داهنهم، عبر صالحهم، عبر شوية تنازل، لم يذكر الحق صريحا وإنما ذكر الحق ماذا؟ ملبوسا مع الباطل. هذا ما تينا قول جوابه. وقول آخر يقول بأنه اشتماله على المتشابه أوجب الاستعانة بدلالة العقل حتى الناس لا يتوجهون إلى التقليد، لأن الحق صريح في القرآن، بعد لا يحتاجون إلى العقل والاستدلال العقلي، فيكونون جميعا مقلدين حتى يكونون مجتهدين. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أنزل المتشابه في القرآن. وكالقول بأنه اشتماله على المتشابه أوجب البحث عن طرق للتأويل، وفي ذلك فائدة التضلع في الفنون كعلم اللغة والصرف والنحو وأصول الفقه، هذه مقدمات نحتاجها حتى نفهم القرآن ونحو ذلك من هذه الأجوبة التي هي بتعبيره ظاهرة السخافة. وهناك بعض الأجوبة الأخرى لعله أفضل من هذه الوجوه أشار إليها الطباطبائي وأجاب عنها. جميع هذه الوجوه مشتركة في أمر واحد، وهم أنهم تصوروا أن تقسيم القرآن إلى محكمات ومتشابهات كان أمرا متعمدا، لا أنه من لوازم هذه النشأة الوجودية للقرآن الكريم. هسا النتيجة التي نريد أن نأخذها، خلي ذهنكم يمي، هذه أدق النتائج المترتبة على هذه النظرية هي هذه النظرية. في النتيجة إلى هنا انتهينا إلى هذه الحقيقة، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل القرآن إلى هذه النشأة وبتعبيره إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قلنا أن هذه النشأة هي ماذا؟ ها؟ نشأة تلازمها هذه المشكلة. ولكن هذه البيانات القرآنية، كل البيانات القرآنية، كل البيانات القرآنية يعني من أوله إلى ماذا؟ إلى آخره، بالنسبة إلى تلك الحقيقة ما هي النسبة بينها وبين تلك الحقيقة؟ لأنه فرضنا أن القرآن له ماذا؟ له حقيقة اللي عبر عنها القرآن الكريم في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أو وما يعلم تأويله إلا الله. فإذن للقرآن نشأة في أم الكتاب، نشأة في عالم الأسماء بتعبير أهل المعرفة، نشأة في مقام الذات، لأنه تجلى الله لخلقه في كتابه ولكن لا يبصرون كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهذا الكتاب الذي بأيدينا هو تجلي ومظهر العلم الإلهي. خب هناك في مقام الصقع الربوبي لا توجد هناك ألفاظ ومفاهيم ومصطلحات، يوجد ماذا؟ وجود محض، وجود غني. تلك الحقيقة الآن لبست لباس ماذا؟ ها؟ لباس اللفظ، يعني الوجود الخارجي ظهر لنا من خلال الوجود ماذا؟ اللفظي. خب ما هي النسبة بين هذا الوجود اللفظي وذاك الوجود الخارجي؟ الجواب هنا يرى سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن النسبة هي المثل إلى الممثل، هي المثل ماذا؟ إلى الممثل. هسه من حقك أن تسأل بأنه يحتاج إلى توضيح واقعا، كيف أنه هذه البيانات القرآنية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يقول هذا مثل لأي شيء؟ يقول لحقيقة قائمة في أم الكتاب أو في الصقع الربوبي. حتى تتضح هذه الحقيقة جيدا، لأنه آمن الرسول لفظ، خلي ذهنك يمي، لفظ يحكي عن ماذا؟ عن واقع ما هو هذا الواقع في نشأتنا؟ إيمان الرسول بالله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل من ربه إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله ملائكته كتبه إلى آخره. في نشأتنا ما هو؟ حقيقة خارجية ووجود خارجي في هذه النشأة، ولكن نفس هذه الحقيقة الخارجية لو أردنا أن نتعرف عليها في نشأة أخرى وهي نشأة أم الكتاب أو الصقع الربوبي، أيضا لباسها الوجودي هذا الوجود أو نحو آخر من الوجود. ها؟ أوضح، أضرب لك المثال. تارة جنابك ترى في الرؤيا أنك تشرب الماء، وتقوم أيضا في اليقظة وتشرب ماذا؟ الماء. إذن في نشأة النوم صورة هذا الوجود مع نشأة النقضة الصورة واحدة لو صورتان؟ صورة واحدة. السؤال أن هذا الوجود الخارجي في نشأتنا الذي هو الإيمان، الذي هو الصلاة، الذي هو الاعتقاد، الذي هو العمل، الذي هو السلوك، أيا عبر عنه ما شئت، ها؟ في تلك النشآت أيضا بنفس هذه الصورة الوجودية أو بصورة وجودية أخرى. بعد اتضح مثاله من خلال ما ذكرناه في رؤية يوسف بالنسبة لأبوي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، صورة وجودية أخرى وحقيقة وجودية. أو بالنسبة إلى صاحبي ماذا؟ السجن. صار معلوم؟ هسه الآن تعالوا معنا إلى بعض الأمثلة. قال تعالى: وأدخل، إذا فهمتم هذه الحقيقة مثل إلى الممثل، قال تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه حقيقة خارجية لو مو حقيقة خارجية؟ ها؟ الدخول إلى الجنة، وهذه الجنة فيها وفيها وفيها ومما فيها تجري من تحتها الأنهار. أو قوله تعالى في سورة في آية أخرى: أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أكلها دائم وظلها، ونحو ذلك، وظل عشرات الآيات بل مئات الآيات بهذا الاتجاه. خب الآن هذه الآية التي تقول أن المؤمن سوف يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أكلها كذا، غرفها كذا، حورها كذا، إلى آخر التوصيفات القرآنية والمواصفات للجنة في القرآن. هذه واقعا في نشأة الآخرة أيضا بهذه الصورة الوجودية أو بصورة وجودية أخرى. سيد الطباطبائي يريد يقول بأنه القرآن صحيح يقول: أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، وهذه الجنات ماذا؟ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ولكن الواقع شيء آخر. هذا مثل لذلك. تقول عاد ما هو؟ يقول: هو الكلام هنا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، لا يمكن بيانه، وإلا لو أمكن لبينه، لا يمكن بيانه. إذن الله سبحانه وتعالى بينه لنا بلسان ماذا؟ ها؟ بلسان جنات تجري من تحت الأنهار، وإلا حقيقة الجنة شيء آخر. خب أكو شاهد قرآني على هذا؟ هسه النظرية بيناها، المثال ما لم ذكرنا في موضعين تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة. في كل القرآن يقول يدخلون جنات تجري من تحتها الأنهار بهذا المضمون، أما في موضعين. الموضع الأول في الآية 35 من سورة الرعد، قال تعالى، التفت لجيدا، قال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. خب إذا كانت تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها مثل، الممثل ما هو؟ ها؟ ما هو الممثل؟ الجواب: لا نعرف عنه شيء، وإلا لو كنا نعرف الله سبحانه وتعالى ما كان تكلم معنا بلسان ماذا؟ بلسان المثل. إذن هذه الآيات جميعا تتكلم، خلي ذهنك يم يا أخي، أنا ما أريد أقول وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا مثل، هذا واضح مثل هذا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت. هذا واضح مثل. لا نريد أن نقول جنات تجري من تحتها الأنهار ما هو مثل. وعلى هذا الأساس مثل وعلى هذا الأساس مثل الذين ينفقون هذا مثل، لو مثل المثل يكون بعد هذا لا يكون هو المثل القرآني، وإنما هو ماذا؟ مثل المثل القرآني، لأن الحقيقة فوق ما يتصوره واصفكم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذا مثل جنات تجري حورها كذا 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 إلى آخره، هذا مثل. وهكذا عندما يعرف القرآن آمن الرسول بما أنزل إليه، هذا مثل. ممثله ما هو؟ يقول ممثله عندما تأتي إلى هناك تعرف أن حقيقة هذا الوجود هنا ما هو هناك. خلي أضرب لك آية مثال قرآني أوضح من هذا كثير. اقرأ هذه الآية في سورة البقرة، الآية 25 من سورة البقرة. يا أخي القرآن ناطق لا يعيا لسانه، ولكنه من يفهم هذا اللسان. قال وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدي، كلما رزقوا منها، منها ياهو الضمير على ماذا؟ على هذه الجنات يعود. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق في الجنة، ها في الجنة، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا هو ذاك. يعني واقعا فقط اعطونا هناك الفواكه اللي فقط موجودة هنا، حتى وإلا إذا كانت فواكه أخرى بعد هذا هو ذاك يصح أو لا يصح؟ ها لابد هماتينا حور العين هماتينا على مستوى هذه النساء، وإلا لو كان على غير هذا ولما صح رزقنا مثل هذا من قبل، من مثل هذا بعد لا يصح. إذن يظهر أن الإنسان يظهر له يوم القيامة عندما يأتي إلى رزق في الجنة يعلم أن هذا هو الصلاة في الدنيا، يعلم أن هذا الرزق هي الولاية في الدنيا، يعلم أن هذا الرزق هي الزكاة وحقوق الإخوان ومساعدة الآخرين في الدنيا. فلهذا بمجرد أن يرى يقول هذا ماذا؟ هو ذاك. يعني بعبارة أخرى يوم القيامة يكون الإنسان قد وصل إلى مقام اليوسفي بمجرد أن يرى سجود أبويه وإخوته له، ماذا يقول؟ ها؟ هذا تأويل رؤيا، هذا هو ذاك، هذا الذي وصلت إليه ماذا؟ هو ذاك، هو ذاك الذي رأيته في النوم. فلهذا يوم القيامة الإنسان بمجرد أن يرزق رزقا جنتيا يقول هذا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. التفت، وأتوا به متشابها. صار هذا يشبه ذاك، لكن يشبهه في ماذا؟ ها؟ في حقيقته، لأنه هذا كان مثال ذاك، ذاك الممثل وهذا المثال. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها ها؟ خالدون. ما أدري واضح صار إلى هنا ماذا نريد أن نقول؟ إذن لا يتبادر إلى ذهنك واقعا لا على مستوى الجنة ولا على مستوى النار، التفت جيدا، بأنه واقعا كما في الجنة هناك بستان بساتين كبيرة يدخل الإنسان إليها، في النيران أيضا هناك حفر من النيران يدفع الإنسان ماذا يرمى بها في نار جهنم. لا، هذا التصور المرتبط بهذا النشأة، ويستحيل أن تستطيع أن تتصور المرتبط بتلك النشأة. ومن هنا تفهم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام من الفريقين ورد هذه، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا تلك النشأة. فلهذا تجد في كلمات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بأن المؤمن لو علم ما ينتظره هناك من الرزق ومن الجنان لما استقرت أرواحهم في أبدانهم، ولكن لا يعلمون، يتصورون لذائذ تلك النشأة مثل لذائذ هذه النشأة، عذاب تلك النشأة مثل عذابه، لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله يريد أن يعذب ثم يقول لا يعذب عذابه أحد. لا يتبادر إلى ذهنكم أن أحد يستطيع أن يعذب أحدا بمثل ما يعذب الله الإنسان العاصي والإنسان الكافر والفاسق والفاجر. فذني أمران لا بد أن يختلف أحدهما عن الآخر، صورتان وجوديتان، كل ما في الأمر فقط نستطيع أن نقف على ذلك. على أي الأحوال، مما تقدم نستطيع أن نفهم هذه الروايات التي بهذا المضمون التي أشرنا إليها مرارا، منها هذه الرواية القيمة التي هي عشرات الروايات اللي هي في تسلية الفؤاد. طبعا هاي الآية قرأتها من سورة البقرة الآية 25، أما هذه الرواية فهي في تسلية الفؤاد. سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه يقول هناك: وفي المحاسن عن أبي بصير قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ست صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، قال: فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره، إلى أن يقول: فتقف أحسنهن صورة، ثم تقول: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا. هذه الصورة اللي واقفة على الرأس تقول، فتقول التي عن يمين العبد: أنا صلاته. هذا الوجود المتجسد صار ماذا؟ ها؟ صار ماذا؟ شنو صار؟ ها؟ صار صلاتنا. ظاهره هنا في الدنيا كان هذه الركعات والقيام والجسود، هذه الحركات. أما باطنه تأويله ما هو؟ أنا عند إشكال الشيخ محمد جواد رحمة الله تعالى عليه صاحب تفسير الكاشف يقول: لا نستطيع أن نقبل هذه النظرية. شيخنا لماذا؟ يقول: لأنه الصلاة أمر عرضي، وإذا صارت صورة في الخارج فيكون أمرا ماذا؟ جوهريا، والانقلاب محال هنا، انتقال من الجوهر إلى العرض. هسه جوابه أتصور واضح في ذهن الإخوة، وهو أنه أساسا إذا كانت النشأة واحدة يستحيل أن ينقلب الجوهر أو العرض إلى الجوهر، هذا أولا. وثانيا نحن لا نريد أن نقول بأن هذا ينقلب إلى ذاك، لا، نريد أن نقول أن الصلاة في عالمنا عندما تظهر تظهر بعنوان أنها ماذا؟ عرض. أما في عالم آخر وجودها مو وجود عرضي، وجود ما هو جوهري. مثال الواضح هذا، وهو أن العلم عرض لو جوهر، أوضح. العلم واجب لو ممكن، ها؟ ياهو من قول أجبني، قل بأنه إذا كان العلم في الله فهو قائم بنفسه واجب الوجود لأنه عين الذات. أما إذا كان علمي وعلمك فهو ماذا؟ ممكن، فقير، عرض، كيف النفساني. طب أيهما الصحيح؟ نقول لا، اختلاف نشأة، اختلاف وجود، هذه درجة من الوجود، ذيك ماذا؟ درجة أخرى. وهذه أهمية فهم مطالب الفلسفة وفهم التشكيك في الوجود. على أي الأحوال، يقول: فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول التي عن بين يديه: أنا الصيام، وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن، تبين ناطقة تتكلم، موجودات حية: من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول: أنا الولاية لمحمد وآلي محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولهذا بعد تفهم لماذا وما نودي شيء كما نودي ماذا على الولاية، لأنها هي أس، بها يقبل كل شيء وبها ماذا يرفض كل شيء. إذن على هذا الأساس تتضح لنا هذه الحقيقة أيضا من الحقائق القرآنية، ومنه يتضح ما ذكره القرآن الكريم في سورة الواقعة. التفت إلى هذه الآية وهي مهمة، قال تعالى: فأما إن كان من المقربين، اقرأ الآية معي، ها شنو؟ فله روح وريحان وجنة نعيم. له هو روح وريحان وجنة نعيم، ها؟ بعد القرآن ما يقول هذا الذي كان من المقربين ندخله إلى ماذا؟ إلى روح وريحان وجنة نعيم، بل ماذا يكون؟ هو يكون روح وريحان وجنة نعيم. فإذا بعد الجنة على مستوى التصور الساذج العام اللي هو عموم المسلمين، ومن أقول عموم المسلمين حتى الذين هم علماء ولكن في غير هذه المسائل، هذه عموم المسلمين، عوام الناس، هؤلاء يفهمون الجنة ماذا؟ يفهمونها باعتبار أنها بستان من البساتين الكبيرة. هسه البساتين في الدنيا عندنا 5000 متر، هناك يعطوه فالبستان ماذا؟ أبو 50,000 متر. هنا إلى حق يتزوج 4 فقط، هناك يتزوج ماذا؟ 5000 مثلا، وهكذا من هذا القبيل. عد عند ذلك تأتي عدة أسئلة لا جواب لها. خب الإنسان في النتيجة يحصل له الملل، يحصل له التعب، يحصل له الضجر في النتيجة بعد مدة طويلة، بعد لا يلتذ بهذا، وهذا عشرات الأسئلة تأتي. هذه كلها ناشئة من قياس الآخرة ماذا؟ بالدنيا، ومن قياس تلك النشأة بهذه النشأة. أساسا لماذا لا عدخب هاي الأحكام الشرعية؟ واجب محرم، هذا قبيح، هذا حسن، هذا يجوز ذاك لا يجوز، هذه لماذا ترتفع هناك؟ خو الإنسان هو الإنسان، إذا كان الإنسان مصلحته في الصلاة لماذا تسقط الصلاة هناك؟ وهكذا كل هذه منشأها ما هو؟ منشأها هذا الفهم المتعارف أو الفهم العامي للنشأة الآخرة. فلهذا تجد القرآن يقول: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام إلى آخر الآية. فلهذا تجد القرآن الكريم في عدة من الآيات أشار إلى هذه الحقيقة. قال تعالى في الجزء الرابع من الميزان أشار إلى مجموعة من الروايات آيات تدل على هذه الحقيقة. قال: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير. محل الشاهد: هم درجات عند الله، مو لهم درجات عند الله. ها، فإذا إذا قيل أن الجنة لها درجات، درجاتها من؟ من هو؟ يعني الجنة لها درجات يعني طوابق في الصواب؟ هذه خلوه بالطابق الأول، لك خلوه بالطابق الثاني والثالث، بينك وبين الله شنو الفرق؟ أنا بالطابق الثالث أو بالطابق السابع؟ لا، الكلام ليس في هذا. هم درجات، درجات الجنة هي درجات أولياء الله سبحانه وتعالى. المؤمن درجة، الشاكر درجة، العالم درجة، المتيقن درجة، المنيب درجة، وهكذا هم درجات عند الله. خب هذه الدرجات ما هو منشأها؟ قال: والله بصير بما يعملون. منشأها عملهم. هذه الدرجات ما هو منشأها؟ منشأها عملهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.